بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء مفتوح مع فضيلة الشيخ الوالد عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى، أجاب فيه على أسئلة مستمعي إذاعة موقع ميراث الأنبياء. تم تسجيل هذا اللقاء يوم الاثنين 17 من شهر جماد الأولى لعام 33 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الشيخ خيرا على ما تفضل به وأن ينفع الجميع بهذا اللقاء.
فهذا لقاؤنا المفتوح مع شيخنا ووالدنا عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري، وهو اللقاء الثالث عشر، حيث نلتقي بشيخنا ويجيب على أسئلة إخواننا وأخواتنا المستمعين والمستمعات. ونبدأ قبل طرح الأسئلة بكلمة للشيخ في موضوع قد اختاره. تفضل الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حي الله من يستمع إلينا عبر موقع ميراث الأنبياء السلفي العامري. حياكم الله جميعا حيث كانت وجهتكم، وأحب أن أصدر هذا اللقاء الذي أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعله مباركا علي وعليكم بوصية جميلة جاءت مروية في كثير من دواوين أئمة الإسلام، ومنها في مقدمة صحيح الإمام مسلم باب الإسناد من الدين. قال رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذه الوصية الماتعة النافعة مصداقها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، انظر أحدكم من يخالل. الحديث مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما، وهو حسن لغيره. بضميمة هذه الوصية إلى مصداقها، من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتحصل وجوب الحذر من صنفين تصدرا ميدان العلم والدعوة. أحدهما جاهل، ليس عنده من علم الشرع ما يؤهله إلى أن يتكلم في مفردات الأمور، فكيف بالنوازل العامة والقضايا التي تحدث في الساحة العامة؟ فتجد أن تخصصه إما رياضيات أو كيمياء أو طب أو غيرها من التخصصات البعيدة بعدا كليا عن العلم الشرعي، ومع هذا يشار إليه بالبنان. لماذا؟ لأنه يجيد حبك العبارات وزخرفة القول، وقد يحفظ ما يحفظ من أحاديث من القرآن أو أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شعرا أو بعض الآثار، ولكن هذا لا يؤهله إلى أن يتحدث في أمور المسلمين، فيجب الحذر منه وعدم الركون إليه، بل يجب على من كان حازما في أمره ناصحا لنفسه ألا يعول على هؤلاء، وأن يعمد إلى علماء الشرع. الثاني عنده علم وقد يكون غزيرا من علم الشرع في الحديث أو الفقه أو غيرهما من علوم الشرع التي تؤهل المرء إلى أن يتحدث في المفردات والنوازل التي تحدث في الساحة، وعنده ما يؤهله إلى أن يعلم الناس، لكنه منحرف صاحب هوى ماكر يلوي النصوص ليا حتى يطوعها لما يهواه، يحكم العقل ويجعل النصوص تابعة له. فيجب عليكم معاشر المسلمين الحذر من هذا وذاك، لأن كل منهما آلة إفساد وأداة هدم. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، والحديث المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، يعني من يصحب ويأخذ عنه العلم ويطلب عليه الفقه في دين الله جل وعلا. نعم. والآن إلى الأسئلة.
نبدأ الآن بطرح الأسئلة الواردة على الموقع. والسؤال الأول وهو من الجزائر، يقول السائل: أحسن الله إليكم يا شيخ، هل يمكن للجن أن يسرق أو يأخذ من البيت أشياء مادية كذهب أو مال؟
أقول ليعلم لتعلم أيها السائل من الجزائر، وليعلم غيرك من الحضور معنا الآن ومن يبلغه حديثنا بعد، أن العداوة لأهل الإسلام والإيمان من صنفين من الشياطين، وهما شياطين الجن وشياطين الإنس. والذي بلغه علمي حتى الآن أن الجن لا يسرق تلقائيا، وإنما يستخدمه وليه من الإنس الذي يتقرب إليه بما يتقرب ويذل له ويخضع له حتى يتفانى ذلكم الجن في خدمته، فهو يسلكه. نعم. فعليكم بالتحصن بأذكار الصباح والمساء وعند النوم. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال الثاني من الجزائر، يقول السائل: يا شيخ، عندنا مؤذن في مسجدنا شاع عند الناس أنه يكتب الطلاسم ويتعاطى السحر.
هذا قد وردت.
أي طيب.
سبقت الإجابة على مثله. لكن ما لا بس سحره وسبقت الإجابة على مثله.
طيب. أي نعم. يقول السائل من ألمانيا: أي كتاب في أصول الفقه تنصحون بقراءته بعد شرح الورقات؟
السؤال الثاني.
السؤال الثاني:
أصول الفقه علم مستقل بذاته، ولا يستغني عن هذا العلم، أعني علم الأصول سواء كان أصول الفقه أو أصول الحديث أو أصول التفسير، من يستفرغ وسعه للتحقيق وتحرير المسائل العلمية والنظر في أدلتها. نعم. من لا يستغني عنه هذا الباحث. وأنا لا أدري هل قرأت شرح الورقات قراءة مستقلة بينك وبين نفسك، أو قرأته على عالم. فإن كنت قرأته على عالم فلتكن معه واستشره في تحديد وتعيين الكتاب الآخر. وأنا في الحقيقة لست متخصصا في هذا العلم، وإن كنت قرأت فيه ودرسته في المعهد الثانوي بالجامعة الإسلامية بالمدينة، لكن فيما في حدود علمي روضة الناظر لابن قدامة والمذكرة التي ألفت عليها للشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال الثالث من لم يذكر الجهة، يقول السائل: أريد أن أحفظ صحيح البخاري، فما هي نصيحتكم لي؟ هل أبدأ بحفظ المختصر أم أبدأ بالحفظ من الأصل؟ بارك الله فيكم.
حفظ صحيح البخاري أو غيره، سواء كان من المطولات أو المختصرات، هذا راجع إلى قدرتك أنت، وكونك تبدأ بأي كتاب هذا راجع إلى نظرة شيخك الذي تحفظ عليه هذه المتون. والعمل جد جميل ولله الحمد، فحفظ المتون درج عليه الأئمة من علماء السنة في باكورة طلبهم العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال الرابع من إسبانيا، يقول السائل: أنا مقيم في بلد يوجد فيه جماعة العدل والإحسان، أفيدونا عن هذه الجماعة وجزاك الله خيرا.
هذه الجماعة مجهولة لدي ولا أستطيع أن أفتيك فيها أو في جماعة أخرى حتى يبلغني عنها ما يسوغ لي الكلام فيها جرحا أو تعديلا، ولا بد من الناقل ولا بد من ثقة الناقل. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال الخامس من طرابلس بليبيا، وهو سؤال فيه ثلاثة أسئلة متفرعة. يقول السائل: أهل الميت يقدمون وجبات للقادمين للتعزية، فما حكم ذلك؟ ثم يقول: وما حكم قراءة وختم القرآن للميت؟ ثم يقول: وما حكم عمل صدقة وقراءة القرآن للميت بعد 40 يوما من موته؟
نعم، هذا السؤال الطرابلسي من ليبيا يتضمن ثلاث فقرات. الفقرة الأولى في صنع أهل الميت الطعام، وهذا يستوجب التجمع لديهم وهو منكر لمخالفته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام لما أصيب ابن عمه جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه في سرية مؤتة وجاء خبره، قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم قد جاءهم ما يشغلهم. وها هنا مسألة أخرى تتفرع عن هذه، وهي صنع الناس الطعام لأهل الميت. والجواب عن هذه أن صنع الطعام لأهل الميت من قبل غيرهم من جيران أو أقارب له حالتان: إحداهما أن يكون هذا الطعام مجدولا منظما كي يتعاهد الناس وجباته فيحضرون عند آل الميت في الوجبات المنظمة، وهذه الصورة منكرة وهي من النياحة كسابقتها أو أشد. فقد روى أحمد وابن ماجه من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة، والنياحة محرمة بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذلكم قوله: والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. سربال يعني سروال. قال أهل العلم: حتى يكون اشتعال النار في جسدها أشد، وحتى تكون رائحتها أنتن. وذكر النائحة هنا على سبيل التغليب لا على سبيل التخصيص، لأن وذلكم أن أكثر من ينوح على الميت هم هو نعم النساء، والرجال قليلة النياحة فيهم، أعني بالفعل من صراخ وعويل وتعدد محاسن الميت على سبيل الجزع والتشخط. نعم. الصورة الثانية أن يصنع الجار أو القريب، يصنع الجار أو القريب طعاما لأهل الميت، فإن كان دعاهم إلى بيته فلا مانع أن يدعو معهم من يرى أنه في حضوره ما يسلي هؤلاء ويصبرهم وينقلهم عن الحزن إلى السرور، يعني بالحديث. ففي هذه الحال لا مانع كما قدمنا أن يدعو من يشاء. وأما إذا ذهب به إلى دارهم فلا يدعو أحدا، ولكن من حضر موافقة دون دعوة فلا مانع أن يأكل، وعليه أن يصنع بقدر حاجتهم، نعم، ولا يزيد على ذلك. الفقرة الثانية في قراءة القرآن أو ختم القرآن كما يسمون لروح الميت أو إهداء للميت، أقول هذا أجازه بعض أهل العلم، ولكن كما يقول الأئمة لا اجتهاد مع النص، وقد دل الدليل على أن الميت لا ينتفع بشيء من عمل الحي، قال تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فهذه الآية قاضية بعمومها على أن الميت لا يصل إليه شيء من عمل الحي. وهل خص الدليل الشرعي من عموم هذه الآية شيئا أو لا؟ والجواب نعم، خص الدليل أشياء، منها الحج والعمرة عنه، ومنها الدعاء له، ومنها الصدقة عنه، نعم، فيجب الوقوف على ما خصه الدليل الشرعي من عموم هذه الآية. الفقرة الثالثة فيما يتصدق به عن الميت وقراءة القرآن عنه على رأس الأربعين، وهذا خطأ. أولا بالنسبة لقراءة القرآن خطأ ومنكر لما قدمنا، وثانيا الصدقة عن الميت، وجه الخطأ التحديد بأربعين يوم أو أقل أو أكثر، فمن أراد أن يتصدق عن ميته فليتصدق كلما رأى حاجة إلى صدقته دون تحديد مكان أو زمان، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. في السؤال السادس، وهو سؤال من طرابلس أيضا، يقول السائل في أثناء سفري صليت صلاة العشاء قصرا، وعند دخولي لبلدي دخلت مع وقت إقامة الصلاة، فما حكم الصلاة التي صليتها؟ فهل صحيحة أم أعيدها وأتممها؟
أقول فهمت أنك صليت في الطريق أو في البلد التي كنت مسافرا إليها، فصلاتك صحيحة. وفهمت أن وأنت وقد صرحت أنك أتيت بلدك حال إقامتهم صلاة العشاء، أقول أنت مخير. إن كنت تجد نشاطا فلا مانع أن تصليها مع مسجد حيك، صلي في مسجد حيك مع الجماعة وتكون لك نافلة. وكذلك لا مانع أن تكتفي بصلاتك الأولى فإنها مجزئة، فأنت إذن مخير بين الأمرين، الاكتفاء بصلاتك الأولى أو إعادتها مع جماعة حيك وتكون لك نافلة.
أحسن الله إليكم. السؤال السابع من تونس، يقول السائل: هل تثبت صفة الملل والهرولة لله، وما هو ضابط التأويل في الصفات؟
أولا يجب إثبات ما أثبته الله لنفسه من أسمائه وصفاته والوقوف عند ذلك، وكذلك ما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه. فأهل السنة يثبتون ما أثبته الله، فأهل السنة في باب الأسماء والصفات يثبتون ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو صح به النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ينفون عن الله ما نفاه عن نفسه في كتابه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ثبت لله العلم والسمع والبصر والوجه واليد والفرح والرضا وغير ذلك من الصفات الذاتية والفعلية، وثبت نفي العجز، نعم، والعمى والصمم والعور، نعم، وغير ذلك. وأهل السنة مسلكهم في هذا إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، وبهذا يعلم أن التأويل ليس من مسلك أهل السنة والجماعة بل هو من مسلك المبتدعة، نعم. هذا وجه. وثمة وجه آخر وهو سؤالك عن الملل. أقول في الحديث الصحيح: عليكم من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. أهل التأويل يقول فإن الله لا يقطع، وهذا من التأويل، فالحديث عندي على ظاهره، لكن لتتفطن أنت ومن حضر جلستنا هذه إلى قاعدة، وهي قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، فإذا أثبتنا الملل نقول ليس كملل المخلوق. المخلوق ملله ضعف، لأنه ينشأ عن عدم قدرة على ما يتلقى برؤية أو سماع، وكذلك يتضجر، فهذا لا يقال في حق الخالق جل وعلا. فهذه الصفة عندي مثل صفة التردد التي جاءت في قوله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث قدسي. أنا أقول قوله لأنه يرويه عن ربه عز وجل، والصواب أن يقال في قوله تعالى كما رواه النبي صلى الله عليه وسلم: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. فهنا الحديث يدل على صفة التردد، لكن ليست على الإطلاق. فسرها بقوله يكره الموت وأكره مساءته. ثم تردد المخلوق ناشئ عن عدم فقه الأمر وإدراك وجهل، أما الخالق سبحانه وتعالى فتردده فسره في الحديث. والخلاصة أن من الصفات من لا يثبت على سبيل الإطلاق، بل ينظر في نفس ما ورد فيه فيثبت حسب ما يقتضيه المقام. من ذلكم الكيد والمكر، فهذه لا تثبت لله إثباتا مطلقا ولا تنفى عنه نفيا مطلقا، بل لا بد من القيد، كما جاءت في القرآن الكريم، فإن الله سبحانه وتعالى ذكرها على سبيل المقابلة لبيان قدرته سبحانه وتعالى على أنه مجاز من رد دعوة رسله بأقوى مما صنعوا. فلو قيل لك هل الله يكيد؟ إن قلت نعم أخطأت، وإن قلت لا أخطأت، لأن الكيد يحتمل المدح والذم، والله لا يوصف إلا بما هو أكمل المدح. فسبيل النجاة والخلاص والتوقي والبراءة للدين والعرض أن تجريها كما جاءت في القرآن، فتقول يكيد بمن يكيد، كما قال تعالى إنهم يكيدون كيدا. هل الله يمكر؟ نقول يمكر بمن يمكر، كما قال تعالى ويمكرون ويمكر الله، وهكذا. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال الثامن من ليبيا، يقول السائل: شيخنا بارك الله فيكم، أنا طالب أدرس بجامعة مختلطة، وأعلم أنه لا يجوز للدراسة فيها، لكني لو أتركها لا يكلمني والدي بعدها أبدا، مع العلم أنه لا يدرس معنا طالبات في هذا القسم إلا في عدد قليل من المواد المشتركة بين أقسام أخرى، والمدرسون به كلهم رجال، فما حكم دراستي هذه، مع العلم أن المواد المتبقية لي على التخرج هي للطلبة فقط، وجزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم.
الذي أحفظه عن علمائنا وأئمتنا تحريم الدراسة في المدارس المختلطة، والمدارس المختلطة مختلطة حسب ما فهمناه من تحديدهم وعرفهم، هي التي يحضر الرجال والنساء في وقت واحد، وقد يتصاف البنون والبنات، فيجلس الولد الطالب وإلى جواره طالبة. نعم. لكن ما دمت قد ابتلي، فلكن أولا إذا كانت الدراسة شرعية أو آلة مثل اللغة فهذه يمكنك الاستغناء عن الجامعة المختلطة بأن تدرس هذه في معاهد أخرى أو على العلماء في البيوت أو المساجد. أما إذا كانت الدراسة التي ألزمك والدك بها لا يمكنك أن تدرسها خارج هذه الجامعة لأنها غير موجودة، فأوصيك أولا بالغض من بصرك، وثانيا عدم محادثة الطالبات والجلوس إليهن والكلام معهن بحجة الزمالة، وثالثا أنصحك إذا أمكنك ذلك أن تحضر وقت الاختبار، وحاصل ما فهمت أن اجتماعكم مع زميلاتكم قليل في مواد معينة وليست هي السمة الغالبة على دراستكم، وفهمت كذلك أنه لم يبقى عليك للتخرج إلا مواد لا يشارككم فيها الزميلات، فأرى أن تكمل أو تتم دراستك، وأسأل الله أن يحفظنا وإياك والسامعين بالإسلام والسنة في الحياة وبعد الممات.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال التاسع من تونس، يقول السائل: بارك الله فيكم، أنا سلفي أسكن في جنوب تونس في منطقة كثر فيها عبادة القبور والأولياء، حتى والدي قررت الذهاب إلى السعودية لطلب العلم الشرعي، لكن أمي رفضت، فهل أعصي أمرها وأذهب أو أبقى وأطيعها وقد بلغت من العمر 20 سنة؟ أفيدوني بارك الله فيكم. ثم يقول: مع العلم أنه لا يوجد علماء أو علماء في بلدنا.
أولا يمكنك تحصيل العلم إن شاء الله عن المواقع، مواقع الإنترنت كموقع ميراث الأنبياء التي تبث العلم الشرعي، فسوف تحصل على قدر جيد من العلم وأنت في دارك. وثانيا لا شك أن الجلوس إلى أهل العلم ومشافهتهم ومجالسة وسماع حديثهم مشافهة هذا لا يعدله شيء، والجلسة بين يدي العالم إذا أخلصت فيها لله عبادة ما دمت تطلب العلم. فلا مانع إن شاء الله أن تأتي إلى السعودية وغيرها من البلاد المسلمة التي يكثر فيها علماء الشرع عامة وعلماء العقيدة خاصة، لأن التخصص فرض علينا في هذا العصر، لكن باستعمالك تورية، فتستأذن والدتك بأنك سوف تعتمر. نعم سوف تعتمر ثم تعود، فإذا أتيت اجلس فترة وكن على اتصال بأهلك. نعم وقد يسر الله وسيلة الاتصال ولله الحمد، فإذا نلت قدرا تعود. نعم هذا إذا كان لديهما من يخدمهما غيرك. نعم أما إذا لم يكن هناك من يخدمهما غيرك فتحتسب وتصبر وتصابر وتتابع المواقع التي يبث فيها العلم الشرعي. وأسأل الله أن يحفظنا وإياك السامعين بالإسلام والسنة.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال العاشر من السعودية، يقول السائل: شيخنا الكريم حفظكم الله، ما حكم استخدام المرأة للمستحضرات التجميلية مثل كريمات تفتيح لون البشرة، علما بأن هذه المستحضرات ليس فيها ضرر وجزاكم الله خيرا؟
أرى أن يرجع في هذا إلى الطبيب والعارفة ومن يحذق كذلك استعمال هذه من النساء، فلا أستطيع أن أقول فيها شيئا. نعم
أحسن الله إليكم. السؤال الحادي عشر من الجزائر، يقول: أنا أخ سلفي ولله الحمد، لي محل للإعلام الآلي للبيع والصيانة، تقدمت إلي شركة للتأمين كي أصلح وأبيع لها عتاد الإعلام الآلي ككمبيوتر وطابعة وغيرها، فأسأل جزاكم الله خيرا عن حكم الصيانة وبيع الأجهزة لمثل هذه الشركات.
لا أرى بأسا عليك في ذلك، أنت عامل تأخذ الأجرة ولست مسؤولا عن استخدام هذه الآلات والأجهزة التي تقدمها لك الشركات.
أحسن الله إليكم. السؤال الثاني عشر من ليبيا، يقول السائل: نصيحة على الزواج، وأطلب نصيحة على الزواج، فأنا شاب طالب علم أدرس العلم لوحدي، وفقير وأخاف بعد الزواج أن لا أملك النفقة.
قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أحصن للفرج وأغض للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، يعني وقالة. فالحديث قد تضمن أمرين، فانظر إلى ما تقدر عليه منهما. فهمت أنك لا تملك مؤونة الزواج، بل أنت صرحت أنك لا تملك النفقة لفقرك. أقول: إن كنت تملك مؤونة الزواج، مهر المرأة والتأثيث البسيط المناسب لحالك، فاعزم على الزواج لما سمعته من وصية النبي صلى الله عليه وسلم الشباب أمثالك. وأما النفقة فيمكنك أن تجمع إن شاء الله بين العلم والعمل، فتتعلم وقتا وتكسب وقتا آخر. نعم
أحسن الله إليكم. السؤال الثالث عشر من ليبيا أيضا، يقول السائل: هل يجب على طالب العلم حفظ كل المتون الشرعية، وما هي السلسلة العلمية التي يجب أن ينتهجها؟
أولا لم أعلم أحدا قال بما سألت عنه من أنه يجب حفظ المتون الشرعية، لكن أهل العلم يوصون بحفظ القرآن وما تيسر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلما كانت الحصيلة حصيلة الحفظ من القرآن والسنة قوية فإنه تتسع علمية الشخص وفهمه إذا جالس أهل العلم، فهو إذن لا يستقل بنفسه حتى في حفظ المتون. نعم. وأما السلسلة العلمية فهذه يحددها لك شيخك الذي تدرس عليه، وعليك أن تطيعه في هذا لأنه أعرف منك وأكثر تجربة. وأعني بشيخك إذا كان رجلا صاحب فقه وصاحب تقوى وصاحب خبرة في التعليم، ولكن من باب المثال للحصر تبدأ مثلا بالأصول الثلاثة، هذا في متون العقيدة الأصول الثلاثة، فكتاب التوحيد، فكشف الشبهات، فبعد ذلك العقيدة الواسطية، وتتدرج مع شيخك. وفي الفقه تختار كتابا في المذهب عندكم خفيفا، نعم، في الفقه المالكي، وتحفظه على شيخ، والشيخ يبين لك حال عرضك عليه الراجح بالدليل، وهناك تحصل على حفظ وفقه. نعم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. السؤال الرابع عشر من الجزائر، يقول السائل: ما حكم قراءة المتون والمنظومات العلمية كتلاوة القرآن، أي بتحسين الصوت أو التغني به؟
أنا لا أحب هذا، وأمنع من يعرض علي هذه القراءة، من يعرض علي بهذه القراءة، لأن الحظ والحث جاء في القرآن: زينوا أصواتكم بالقرآن.
أحسن الله إليكم. السؤال الخامس عشر من ليبيا، يقول السائل: يا شيخ بارك الله فيكم، ما الحكم شرعا للإمام المكلف من الأوقاف للصلاة الراتبة وهو يتغيب من غير عذر شرعي لكن لبعض الأمور الدنيوية؟ وبارك الله فيكم، هل من نصيحة للأئمة والمؤذنين موجزة؟ نفع الله بكم.
أولا، من ذكرت من الأئمة والمؤذنين، وأظنك تعني المتغيب من المؤذنين كما ذكرت في حال بعض الأئمة، هؤلاء على ما أظن لا يستمعون إلى كلامي، مشغولون. وأقول هم تحصلوا على المرتب الشهري مقابل هذه الوظيفة الدينية، المؤذن لقاء أذانه والإمام لقاء إمامته بالناس، فيجب عليهما المداومة كل على وظيفته. فإن صار التغيب منهجا له وديدنا له بدون عذر يسوغ ذلك فهذا خطأ، ولا يحل له المرتب الذي حصل له بلقاء هذه الوظيفة. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال السادس عشر من ليبيا، يقول السائل: ما حكم بيع الدجاج حيا بالوزن حيث أننا نقوم بتربيته وإطعامه ثم يتم بيعه وتثمينه بوزنه حيا، حيث يكون وزن الكيلو في السوق محددا للحي والمذبوح.
حتى الساعة لم أقف على سنة في بيع الدجاج وغيره من المواشي أو الدواجن المأكولة، يعني لم أقف على سنة في بيعها بالوزن، لكن الذي يظهر لي حينما أعود إلى الأصل في البيع والشراء الذي يظهر لي الإباحة، إلا إذا كان وزنها بالكيلوات حية يعرضها لأذى، كأن تخدر مثلا، تخدر فتصبح كأنها ميتة، فهنا أراه غير جائز. أما إذا خلى من هذا فلا مانع منه فيما أرى، لأن الأصل في البيع والشراء الإباحة. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال 17 من إيطاليا، يقول أخونا من إيطاليا: أسأل جزاكم الله خيرا، ما حكم بيع لحم الخنزير؟
الخنزير محرم أكله، وما دام محرم أكله فيحرم بيعه وشراءه والاتجار فيه، والله عز وجل قال: فإنه رجس، فلا يحل لمسلم أن يربي الخنازير ثم يبيعها أو يتاجر فيها ويبيعها على من يأكلها من النصارى، فمكسبه منها حرام.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثامن عشر من السويد، يقول السائل: هل يجوز رقية الكافر؟ وما هي ضوابط ذلك؟ وكيف تكون؟ بارك الله فيكم.
قال صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، والكافر ليس أخا لنا. والرقية بالقرآن، والأدعية المأثورة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه لأهل الإسلام، لأنهم هم الذين يعتقدون أن يعتقدون استعمالها كتابا وسنة مع اعتمادهم على الله عز وجل، وليس الكافر من أهل ذلك. فلا ترق كافرا، لا ترق كافرا. نعم.
شيخنا، هل يختلف الحكم إذا كان قريبا لنا أو زوجا كمن يتزوج الكتابيات، أو كان هذا فيه تأليف له وبيان حسن الإسلام؟
أنا لم يظهر لي من هذا شيء إلا اللهم الزوجة الكتابية، لأنه مأمور بدعوتها. نعم. لكن غيرهم أنا لا يظهر لي هذا، وما عرفت حتى الآن من الصحابة ولا من بعدهم أنهم يرقون الكفار، حتى الساعة لم أعلم في ذلك شيء.
أحسن الله إليكم. السؤال 19 من المغرب، يقول السائل أو هي السائلة تقول: بارك الله فيكم، زوجي يدخن ولا يستطيع ترك التدخين من سنة، يعدني بتركه ولا يتركه، وأنا أقاطعه لسبب ذلك، فما ردكم علي جزاكم الله خيرا؟
أولا يا بنتي المغربية، إن كان زوجك من أهل الصلاة يحافظ على الجمعة والجماعة وأخلاقه كريمة فلا تقاطعي، ولكن لك أن تلزميه حال النوم معك بأن يستعمل ريحا طيبة تبعد عنك التأذي برائحة الدخان ونتنه، هذا لك شرعا، ولك أن تمتنعي عنه إذا كانت رائحة الدخان المنبعثة من فمه قوية لا تطيقينها. فالطاعة كما قال صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة بالمعروف بالمقدور عليه، قال صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. أما إذا كان زوجك لا يعبأ بالصلاة، لا يعبأ بالجمعة والجماعة وفيه أمور أخرى، فلك أن تقاطعيه ولك أن تذهبي إلى أهلك حتى يتوب إلى الله عز وجل نعم من جميع البلايا. فإذا أقام الصلاة، أقام الجمعة والجماعة وحسنت أخلاقه، تركه التدخين سهل وإن طال، لكن مع صدق النية وقوة العزيمة نعم والاعتماد على الله عز وجل قبل ذلك سيتركه إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم. السؤال 20 من السعودية، يقول السائل: فضيلة الشيخ، لدي ولد يدرس في الصف الرابع الابتدائي بإحدى مدارس التحفيظ في المملكة، وقد اشترك بعض رفاقه في نشاط الكشافة المدرسية، وهو الآن يرغب أن يشترك فيها محاكاة لرفاقه وحبا في النشاط، فهل أسجله فيها مع توجيهي له باستمرار وتحذيره من التحزب والحزبيات؟ أفتونا مأجورين. وكيف يتم إقناع الطالب بعدم المشاركة حتى لا يصاب بعقدة نفسية مستقبلا؟
هذه الأنشطة الكشفية تختلف، فمنها ما يكون في المدرسة أنشطة معينة تحددها الإدارة يقوم بها الطلاب على مختلف مستوياتهم، فهذه حتى الساعة لم يظهر لي فيها شيء. وهناك كشافة جوالة تجوب الأقطار، فهذه لا تمكنه من التسجيل فيها حتى تعلم من يرافق وأين يذهب. فإذا كان مذهب مثلا يذهبون بهم إلى عمرة أو إلى زيارة البلد الحرام بغير عمرة والتعرف على مكة وعلى المدينة وعلى أهل العلم والفضل، فهذا لا مانع منه. أيضا هناك كشافة أخرى لا يعبؤون بشيء، وإنما هي مجرد رحلات، فلا يعبؤون بصلاة ولا يعبؤون بستر عورة ولا يعبؤون بزيارة أماكن قذرة بحجة السياحة. ففي هذه الحال الظاهر أنهم لا يعني لا يتقصدون مثل ابنك الذي هو في الصف الرابع الابتدائي. والخلاصة أوصيك أن تبقى مع ابنك وتتعهده وتحضه على دروسه وتشجعه على مخالطة الطيبين في المساجد، وتذهب به إلى من قدرت من أهل العلم والفضل والصلاح، فهذا سبيل إلى تحصينه حينما يبلغ الحلم ويجاوز ذلك إن شاء الله تعالى، والأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد.
أحسن الله إليكم. السؤال 21 من فرنسا، يقول السائل: بارك الله فيكم شيخنا، أصبح في هذا الزمن كثير من الناس عندنا أو عندما تصيبهم سيئة يقولون أصابتنا عين ويحددون، أصابتنا عين فلان، ويفرح المدعى عليه أحيانا ويسره ذلك، وأحيانا يخوف الناس والناس أنفسهم يخوفون بعضهم بعضا به، وهذا كله بدأ مزاحا. أفيدونا بارك الله فيكم.
أولا الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم في العين، العين حق، ولو كان شيء يسبق القضاء والقدر لسبقته العين، وقد وقعت العين على أناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم العائن أن يتوضأ ويغسل بعض جسمه، ثم أمر بصبه على من أصابته العين. وثانيا هذا أمر لا بد من تحققه واليقين من حدوثه، فلا يجوز مجرد الاتهام، لكن إذا قامت قرينة قوية على أن فلان من الناس أصاب فلانا، أو فلانة أصابت فلان أو فلانة، بما هو بقرينة قوية يعني غلبة الظن أو يقين، ففي هذه الحال تستعمل الرقية الشرعية، ويطلب كذلك إن أمكن من العائن أن يفعل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وفوق هذا هو الأمر الثالث، أوصيكم جميعا من أبنائنا في فرنسا وفي غيرها من الأقطار التي يوجد فيها مسلمون سواء في العالم الإسلامي أو خارجه كأوروبا وأمريكا، بعض دول آسيا كالهند ونيبال وتايلاند وغيرها، أن يتحصنوا بالأذكار الصباح والمساء. من ذلك قراءة قل هو الله أحد والمعوذتين كل صباح ومساء 3 مرات، وقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات، وقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات، وقراءة آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى آخر السورة عند النوم. نعم، والله أعلم، وأسأل الله أن يدفع عنا وعنكم السوء في النفس والمال والعرض وفوق ذلك الدين. نعم.
شيخنا، المزاح في مثل هذه الأمور الشرعية؟
لا، هذا أمر لا بد من تحقق، لأن ما كل إنسان يفهم المزاح، فلا يمزح بهذا. أقول لا يمزح بها بمثل هذه الأمور.
أحسن الله إليكم. السؤال 22 من تونس، يقول السائل بارك الله فيكم يا فضيلة الشيخ، لي سؤالان. الأول، نظرا لكثرة الجهل بمسائل العبادات بين العوام عندنا، فقد طلب بعض المصلين من خطيب الجمعة أن يخصص الخطبة الثانية لبسط موضوع يخص العبادات، فهل التمسك بهذا كل جمعة جائز؟
ما الغرض من الخطبة أولا؟ والجواب أن خطب النبي صلى الله عليه وسلم هي تقرير قواعد الشريعة الكلية وبيان ما ينفع الناس في دينهم، إلى جانب المعاملات، فيجب أن يكون الناس منها على علم. وثانيا، لو أن الخطيب جعل الخطبة الأولى وعظا يقوم على الكتاب وصحيح السنة، حتى يرغب الناس في الفضائل ويحذرهم من الرذائل، وجعل الخطبة الثانية في موضوع من العبادات أو حكم فقهي آخر، فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى.
السؤال 23 وهو الثاني من سائلين من التونس أو من تونس، يقول: بعض الشباب هداه الله يستعد للزواج بأجنبية نصرانية، وقد عبرت عن رغبتها في الزواج وفقا للتقاليد الإسلامية، وهو يسأل الآن عن مشروعية هذا الأمر. ثم نسألكم يا شيخ أن تتحدثوا ولو باختصار عن ظاهرة الزواج أو ظاهرة زواج الشباب بكتابيات، الأصل أنهن غير محصنات، وذلك طمعا في الهجرة إلى بلاد الكفر، جزاكم الله خيرا.
بادئ ذي بدء يا بني، ليس لي ولا لغيري أن يقول بتحريم الزواج من الكتابية، لأن هذا ثابت بالنص والإجماع من أئمة الإسلام، فالله أباح الكتابية، والسنة التقريرية وفعل السلف أيضا جاء بهذا، ومن ثم انعقد الإجماع، فلا يمكن أن نمنع منعا مطلقا. ثانيا، كثر في هذا الزمان التنصير أو الفتنة في الدين، لأن بعض أهل الكتاب متحلل لا يرعى حرمة لدين، حتى لدينه هو لا يرعى له حرمة مع أن دينه باطل. وأمر ثالث، ما أكثر المسلمات العوانس اللاتي تملأ بهن البيوت ويرغبن في الزواج حتى لو كانت رابعة كي تحسن نفسها، فلماذا يا معشر الشباب من المسلمين، أصلح الله حالنا وحالكم ومآلنا ومآلكم، تعزفون عن أخياتكم المسلمات وتقصدون إلى الكتابيات الكافرات؟ وبلغني لعله يقرب التواتر أن كثيرا من الكتابيات فتن أزواجهن حتى أصبح متحللا ضعيفا في دينه، سافلا في أخلاقه، فعليكم يا أبناءنا بالزواج من أخياتكم المسلمات. قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة بحسبها وجمالها ومالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. من ذات الدين؟ المسلمة، لأن الكافر لا يقال لها ذات دين، دينها باطل، وإن كانت هي تعتقد أنه دين، دينها باطل. ثم المقصد هذا سيء، وهو التهيئة أو التسهيل للهجرة إلى البلاد الكافرة، فما أسوأه من قصد. وأقول خاتمة هذا الكلام أن من تزوج كتابية فعليه أن يبحث عن العوائل العريقة في المروءة والشهامة والعفة والحصانة، ولا يتزوج مجرد كتابية. ثانيا، أن يكون قصده دعوتها إلى الله عز وجل، لا مجرد المتعة، سواء استجابت بعد الزواج، فإذا استجابت نال أجرها وأجره وأجرها، وإن لم تستجب أحسن عشرتها حتى يقضي الله بينهما أمرا كان مفعولا. وبهذا القدر نكتفي من الأسئلة، لأني لا أريد أن أطيل عليكم وكذلك علي أنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأنبه إلى أن اللقاء الاثنين القادم سيتوقف لطارئ أو لطارئ إن طرأ لدينا، واللقاء نستأنفه إن شاء الله مساء الاثنين بعد القادم، وسيعلن الموقع التاريخ، يعلن ذلك الموقع بالتاريخ الهجري والميلادي حتى تكونوا على بينة. والسلام عليكم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.miraath.net، وجزاكم الله خيراً.